بسم الله الرحمن الرحيم.
وحرموا استعمال نقل كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واختنا. الكلام في القسم الثالث وهو ما يتعلق بالحلي وما يحرم منه وما يحل
ومأخذ ذلك كله. قال خليل رحمه الله: وحرم استعمال ذكر محلل، وحرم استعمال ذكر بالغ محلل بذهب أو فضة نسجا كان أو طرزا أو زرا. وأما الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير، ويجوز له إلباسه الفضة. هذا هو المعتمد. ونبه بالمحلى على أحروية الحلي كأساوير وما اقتناه للعاقبة أو لزوجة مثلا يتزوجها فجائز، وكذاك التجارة فيه. هذا هو نص خليل مع الدرزل. قال هنا: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا. ظاهر كلام الناظم أنه يحرم استعمال نقد من ذهب أو فضة. قال: وكذلك تجارة لأخذ غلة واقتناء الدخار ولعاقبة، لأنه ذارعة إلى الاستعمال. هذا الذي قرره الناظم هنا مخالف لما قرره الدرذير هنا. ما ذكره الدرذير هو أنه يحرم على الذكر البالغ استعمال المحلى، والمحلى هو الشيء الذي زين بالحلي، والحلي الذهب والفضة وما نسج أو صنع منهما. والمحلى محرم والحلي أكثر، لأن المحلى هو ما زين به الذهب والفضة، وأما الحلي فمعروف وهذا الذي تلبسه النساء. والمحرم على الذكر المحلى والحلي معا كلاهما حرام عليه. هذا موضع اتفاق بلا نزاع، وما خالف في هذا فقد شذ وخرج على ما عليه جماهير المسلمين. يبقى ما يتعلق بالاقتناء للعاقبة، أن يقتنيه الإنسان للعاقبة، أي لأمر سوف اقتناه للعاقبة، أنه ادخر فيه أمواله ووضعه في بيته، ادخره للزمان كما يقال، ادخره لنوائب الدهر، ولا يقصد استعماله ولا ينوي استعماله، ولكنه جعله محلا ووديعة لماله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يتخذه لزوجة يتزوجها، إذا أراده أن يتزوج فاشترى حليا ووضعه في بيته، وقال إنه إن تزوج سيعطيها هذا الحلي. الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أن يتخذه للتجارة، أن يتخذه ليتجر فيه. هذه الصور الثلاثة كلها جائزة ولا مانع منها، إذ الذي حرمه الشرع هو استعمال المحلى والحلي في اللباس والأكل والشرب. هذه هي مواضع التحريم بالنص. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو تحريمه لباسا أو شربا أو أكل أن يوكل منه أو أن يشرب منه أو أن يلبس. هذا هو الذي ورد في النص ويجيب الاقتصار عليه. أما ما سوى ذلك مما خلا من هذا فإنه حلال، وما ذكر هنا على ظاهر كلام الناظم لا يظهر أنه صحيح.
وما يقصد استعمال النقد؟
قال هنا: واغتلالا واقتنا. قال: وحرم استعمال نقدين كالإناء، هذا واضح في الشرب والأكل. قال: ولو لأنثى، لو استعماله هذا الإناء ولو لأنثى. ثم قال: وحرموا اغتلالا وحرموا اقتناء. هذا هو ظاهر كلامه، هذا الشيء كيف يبان من الكلام ديالو، لأنه منصوب، والمنصوب قبله هو قوله استعمال، كذلك هذا هو ظاهر كلامه. واتفق معه في الاستعمال، وقلنا بأن الاغتلال والاقتناء ليس فيهما التحريم الذي ذكره، بل لو ادخر لهذا الذي ذكرناه فيما سلف فإنه جائز ولا مانع منه. استغلال اختلالا هو أن يتخذه للتجارة من أجل أن يأخذ ربحه، هذا هو الاختلال، اتخاذه للتجارة هو مقصود بالاختلال. التجارة فيه، تجر فيه، تجر فيه، لا بس من ذلك، تجر في الحلي وفي أوان الحلي، المهم هو ما يكونش يوضع المن عيالات عيالات الفلوس كل ما جاز بيعوه جاز كراؤه وجاز وهبته وجازت الصدقة به لأن الملك فيه متحقق والحلال فيه جاري فما معنى إذن لا بأس بذلك. ثم قال وحرموا حلية الرجال بالنقدين أن يتحلى الرجال بالنقدين أن يتخذ الرجل خاتما من ذهب أو سوارا أو قلادة أو ما شابه ذلك هذا كله حرام على الرجال البالغين وهو مكروه للصبيان أن فرقوا بين الصبي والبالغ في هذه المسألة فحكموا على المكلف بأن هذا حرام عليه وحكموا على الصبي بأن هذا مكروه له لأنه ليس فيه شرط تمام التحريم العزمي كونه مكلفا. ثم قال بالنقدين لا خاتم الفضة بدرهمين وجاز للرجال أن يلبسوا خاتم الفضة ومقداره هذا الذي ذكره درهمين وهذا في تقويمه يرجع فيه إلى الوزن ليعلم كم هو درهمين من الدرهم شحال درهمين شحال من درهم الفضة شحال من الزكاة
500
لا لا الزكاة شحال من درهم فاش كتكون الزكاة
200
درهم 200 شحال كان 200 ديال الدرهم 600 درهم دابا هنا غادي تعرف ان 200 اذا كتكون فيه شحال شحال قلنا ديال الفضة 200 في الدرسين قلنا أتاني 200 3 غرام إذا 6 غرام دابا هو الذي يجوز في خاتم الرجل هادشي اللي خرج 6 غرام ها 200 600 غرام هذا هو اللي توزن به ديك الشعير وداك اللي كانوا فيه توزن به المتقدمون هذا هو اللي خرج فيه لأنهم كانوا كيوزنوا ديك الساعة ما كاينش الغرامات كان هذيك الشعيرة كيوزنوا بالزرع ثم يقولون لأن الشعيرة مقدار الدرهم كذا من الشعير مقطوعة الدين هذا هو المقدار الذي يعرفون ثم وزنوا هنا في هذا العصر هذا الشيء وخرج منه مقدار 600 غرام 200 درهم إذا هنا تكون 6 غرامات في درهم هذا هو اللي خرج 6 غرام 6 غرام من الفضة إلا 5 غرام ولا 5 غرام نصف هذا هو الحد الذي يكون في خاتم الرجل من الفضة هذا من ناحية التقدير أما أخذه فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وكان يجعل فصه إلى داخل كفه كما هو غالب في الصحيح ثم اتخذ الناس كذلك على نفس الطريقة خواتمهم من فضة واستمر الأمر على هذا فهذا الخاتم تركه النبي صلى الله عليه وسلم فلبسه أبو بكر ثم من بعده عمر ثم لبسه عثمان فسقط في بئر أريس وما وجدوه بعد ذلك ثم جاء خلاصة القول أن هذا الخاتم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه وهذا هو أصل الجواز فيه ولا بأس بذلك ولكن الصحابة اتخذوه اتخذ الناس خواتمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا اتخذهم اتخذوا خواتم ثم هو لو لم يكن حلالا ما لبسه في يده لوضعه في بيته ولا استعمله في الطبع لو كان مخصوصا بذلك الفعل لن يتزين به سيضعه في بيته فإذا جاءت رسالة طبعها ولكنه لبسه ويلبسه والناس معه يلبسونه من هنا يؤخذ الجواز في هذه المسألة إذن وحرم على الذكر المحلى استعماله ولو كان المحلى منطقة وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهب لا باس باتخاذها مفضلة قال هنا درهمين ثم ولو كان هذا الشيء منطقة وخالف في ذلك عبد الله بن وهب المعروف قال لا باس باتخاذها مفضلة وهذا الموضع مدار الأخذ فيه هو النقل مدار الأخذ فيه هو النقل لا يوجد فيه مأخذ أو أصل شرعي يعتمد عليه إلا النقل فما نقل في هذا الباب فإنه هو المعتمد في هذه المسائل كلها فإن أثبت ابن وهب رحمه الله أن الصحابة كانوا يلبسون المنطقة وهي مفضلة فهذا هو الذي إليه المصير في هذه المسألة وأما ما سوى ذلك ف فإنه لا مدخل في مثل هذه الجزئيات لأي أصل آخر. ثم قال: ولو آلة حرب كانت مما يضارب به كرمح وسكين، أو يتقى بها كترس، أو يركب فيها كسرج، أو يستعان بها على الفرس كرجام، هذه كلها لا يجوز فيها استعمال مدى الذهب والفضة. واحد خاتم الجيش، واحد خاتم، وهذاك الشيء اذا بزاف ديال الخوت الجيد. ها دابا واش هو دابا اكثر اكثر من خواتم؟ هذا كان مستعد اكثر من خواتم. هذا خاتم والله واش بغيت نقول، هذا المخنات هما اللي كيديروا مزيان دوك الصحابه يذوب. ها واش 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 غادي يفهموا عندهم رمزيه واش يديروا جوج، ودابا هادو تلبسوا على الزواج زعما انا مزوج. كملنا كاع السنه، ما خصنا السنه غير في خواتم، درنا سميتو درنا الفرائض باش نخاتم زعما يجب السنه، باش تي السنه غير في خواتم. انا باش نحبوا الحلوه السنه في الحلوه في العسل واحد تستفيد الحلوه للسنه. خلاصة القول أن الخاتم يجب أن يكون بهذه الصورة التي تقدم ذكرها، لأننا ملتزمون بالمنقول وما عد فيه. المسلم يقف عند الحدود ويفهم اللفظ بالحدود ولا يتخطى هذا القدر، لأن هذا هو منتهى الطاعة والامتثال. جاء اللفظ فيه درهمان من فضة، درهمان من فضة. ثم يسأل: هل عدد النبي صلى الله عليه وسلم لباسه؟ ما عدده، إذن ما كان هنا، ما كان هنا الجواز. هل يمكن للإنسان أن يلبسه في اليمين أو في اليسار؟ المسألة فيها خلاف، فقد نقل أن النبي كان يلبسه في اليسار، ونقل أنه كان يلبسه في اليمين، وقالوا بأنه في آخر أيامه كان يلبسه في اليمين ولبس بذلك. وبعض الفقهاء يتشدد في هذا ويقول بد من اليسار، واشترط أن تكون الساعة أيضا في اليسار. حتى الساعة هكذا كيقول، إذا دخلت عنده قال عندك الساعة في اليمين، ليس الساعة في اليمين، السنة كيف السنة، ولكن قاسوها على ماذا؟ على الخاتم. ما وجه القياس؟ سورة الفقه. إذا خلاصة القول أن في هذا الباب لما ورد التحريم يجب أن يوقد التحريم في جميع الصور، لأن التحريم إذا ورد في أمر فإنه يشمل جميع الصور والهيئات والأجزاء والأفراد، ولا يتم امتثال النهي إلا بهذه الصورة. وننتظر المستثنيات ونتأكد من الطرق التي نقلت بها تلك المستثنيات، فإن صح الطريق وصح هذا النقل وفهمنا اللفظ على ما هو عليه فإننا نحتكم إلى ذلك ونأخذه، فإن لم يرد شيء فإن النهي يستمر ويشمل كل الصور والجزئيات والأفراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذان، هكذا ورد في الحديث، إن هذان حرام على ذكور أمتي. وقال في حديث آخر: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يشير إلى الذهب والحرير والفضة تكون في آنية الآخرة. نعم، ورد فيه النهي وقال هذا الكلام، قال بأن هذان حرام، حرام لباسهما، حملهما، تجارتهما، اقتناؤهما. وننتظر، ثم بعد ذلك ننتظر هل استثنى شيئا. نعم، فما استثناه بعمله أو بقوله أو بتقريره استثنيناه، وما لم يستثنيه يستمر عليه حكم اللفظ أبدا، ولا يمكن لإنسان أن يخرج عن هذا الحكم بأي حال من الأحوال. إذن حرم على الرجال استعمال الذهب والفضة، حلي والمحلى، جاي لأن في كليهما لفظ استعمال. وتتبع النقل هل استعمل في آلة الحرب؟ ما لقوا استعمل في آلة الحرب، ووجدوه لم يستعمل في آلة الحرب نهائيا. يعني شو مقصود آلة الحرب هنا؟ الرمح والسكين والترس والسرج واللجام، واللجام والفرس في الجهاد، كل هذه قالوا بأنه لم ينقل فيها أن فيها شيئا من هذه الأشياء من الذهب. ووجدوا أن الذي ورد بأنه محلا أشياء، لأن ما ورد محلا أشياء معينة، قال هنا متحدا أو مصحفا أو سيفا. متحدا هذا إشارة إلى أنه لا يجوز أن يتعدد أو مصحفا أو مصحفا أو تنسق أنفا وحمد أخره. يعني استثنوا من هذا أولا ماذا؟ المصحف. وهذا الاستثناء مأخوذ مما روي عن مالك أنه أخرج مصحفا لمن سأله، سأله رسول عن هذا فأخرج له مصحف، فقال لو حدثني فلان عن فلان عن فلان أنهم لما كسبوا المصاحف في عهد عثمان حلوها بالفضة، حلوها بالفضة عند مالك مصحف من هذا الذي حلي من هذا النوع الذي حلي بماذا؟ بالفضة، فأخرجه لهم. إذن فالصحابة حلوا مصاحفهم بالفضة، ولهذا قال إلا المصحف فإنه قد نقل أنه يستعمل فيه النقد.
الحديث اللي في إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم في الدمار
هذا صحيح؟
يمكن يستدل به يعني ما قيمة درجات وصحته من ضعفه.
جمع
الصحيح. جمع ديال السيوطي. جمع ديال السيوطي راه فيه بزاف ديال.
يسحب المتأخر. لكن إيش حليتم إذا زوقتم؟
زوقتم صحيح. ماشي حليتم. مهم التزويق ماشي هو التحلية. حتى إذا كان هذيك التحلية دابا اللي ورد في الحديث إذا صح فإنه يجب أن يؤول بما لا يخالف المنقول. لأن حمل اللفظ يجب أن يكون مستحضرا في فهمه الأدلة التي تدل على معناه الحقيقي. من الخطأ أن تجد أي لفظ في أي مكان في أي حديث وتستعمل معه نفس المعنى الذي تعرفه، يجب أن تتحقق من المقصود به. فإن وردت فيه ألفاظ متعددة فبعضها يفسر بعضا فما جرى على ذلك المحددون. خلاصة القول أن التحلية مروية وثابتة عن السلف المصحف، فتحليته بالذهب أو الفضة أمر منقول، وإذا ثبت ذلك فهذا يكفي حجة في هذا الموضوع. قال ولا يحرم تحليته بأحد النقدين للتعظيم إلا أن تحلية جلده من خارج زائجة بخلاف كتابته أو كتابة أجزائه أو عشره بذلك أو بالحمرة فمكروه، لأنه يشغل القارئ عن التدبر. وانظر هل يتم ذلك بالنسبة للحمرة وتخصيص مخرج لسير الكتب ولو كتب الحديث فيمنع، وهو كذلك خلافا استحسان البرزولي وشيوخه زواج تحلية الإجازة. إذن المروي في هذا هو المصحف، وما ذهب إليه البرزولي وما وافقه على هذا من أنه يجوز تحلية الإجازة أمر فيه نظر، إذ لا يمكن أن نعلم وجه الشبه حتى يجري القياس في هذه المسألة. إذن المستثنى الأول هو ماذا؟ المصحف. ثم المستثنى الثاني السيف، وإلا السيف فلا يحرم تحليته كانت فيه كقبضته أو لا كجفيره، إلا أن يكون لامرأة فيحرم لأنه كالمقعلة وظاهره ولو كانت تقاتل. وكذلك السيف يجوز تحليته بالنقدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له سيف، له سيف فيه فضة واختلف في موضعها، فقيل عند مقبضه وقيل عند مدخل الغمد وقيل في رأسه فالغمد في النهاية وقيل في رأس السيف. على كل حال ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم له سيف من هذا، وكذلك سيف علي وكذلك سيف عمر بن الخطاب، فقد حلي بما يقرب من 400 درهم أو 400 دينار على اختلاف بينهم، وكان قد لبسه ابن عمر يوم مات عثمان، وفيه هذا القدر مما ذكر 400 درهم أو 400 دينار ما بقي عقل مما عدى بأنه ثمنه هذا السيف. إذن فالسيف في زمن النبوة كان يحلى بالنقدين، وسيف المسلمين وسيف عمر وسيف علي وغيرهم وسيوف غيرها فيها محلات بالذهب والفضة، وهذا يكفي حجة في الجواز، وخاصة والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا السيف وفيه هذا يكفي حجة، بل قد يكون سنة لأنه واظب على حمله وقاتل به وصار هذا الأمر معمولا به في زمنه، فلا يمكن أن نعده جائزا بل قد نعده سنة، وأقصى ما يمكن أن يقال فيه يعني أقرب ما يمكن أن يقال فيه من آية الدلاء أنه مندوب، مندوب لأنه ثبت أنه حمله ويقاتل به وكذا، وهو ينظر إليه صباحا ومساء ويعلم هذا، هذا كله يدل على أن هذا الفعل قد يستقي إلى درجة المندوب. وكذلك الأنف، وهذا الأنف أيضا يجوز اتخاذه من النقدين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة أن يتخذ له أنفا من ذهب، من ذهب، أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفه ضربت فأجاز له أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب لا يضر باللحم، لا يخلق تعفن. الذهب المعلوم في الدار معروفهم أنهم لا يتعفنان، صدق صدق. ولذلك يختاران في العملية الجراحية ويختاران في الأعضاء، الأعضاء إذا في الأعضاء الجسدية أنها تضع داخل الجسد تستمر زمنا طويلا ولا يقع التعفن في موضعها، وذلك لا يقع عليها الصدأ، وخيوطها تستمر زمنا طويلا ولا يخشى منها ضرر. ولكن لحال فهذه من ناحية الطبية، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الأنف لهذا الصحابي من الذهب ليحميه من الضرر. وإذا تقرر هذا في الأنف فمن الممكن أن يلحق به غيره من أعضاء الجسد، فلا بأس بذلك أن يجوز وضع محل بعض الأطراف التي كسرت أو أزيلت من الجسد أن يوضع موضعها أعضاء من فضة أو ما يقوم مقامها من الفضة أو الذهب، هذا لا بأس به. مازال ما وصلناش للأسنان، إذا بقي في الأنف، الأسنان مازال أخبار ديال السن، مازال الأسنان. دابا حنا كنهضروا هنا في الأنف، وبغينا نقيسوا عليها كل الأعضاء التي يحتاج إليها الإنسان في حالة العملية الجراحية ولا في كسر، وفي حالة ما إذا وقع عضو منه انكسر وأزيل، فإن هذا اتخاذها النقدين فيه أمر واضح أنه جائز إذا كانت علة ذلك ما تقدم ذكره، وهو الصلاحية للجسد. الموضع الرابع بين السيف والمصحف والأنف. الرابع ربط السن، تخلخل أو سقط بشريط مطلقا بذهب أو فضة. والصحابة كانوا يربطون أسنانهم بالفضة، كانوا يربطون أنفهم بالفضة، وقد وصفت أسنان أنس بن مالك بهذا، وروي بسند صحيح أنه كان يحمله أولاده وأسنانه مسدودة بخيوط من فضة، هذا ثابت عن أنس ذاه، فلينظر هذا الأمر فإنه حجة في هذا الموضوع. إذن ربط السنين مطلقا بذهب وهو رجل جميع ما تقدم، وإلا خاتم فضة فيجوز بل يندب إن لبسه للسنة لا لعجب. قال هنا وربط السنين مطلقا أو أنفا، هذا كله ذكرنا. ثم اتخاذ خاتم الفضة جائز بل هو مندوب، والعبرة والمضار في هذا الموضوع هذا القصد، فمن قصد به السنة وأراد أن يحيي هذه السنة فليفعل، ولا يحقر شيء من السنة، لأنه ورد في الحديث ما يدل على أن النبي قال بلغوا عني ولو آية، والتبليغ يكون إما بالقول وإما بالعمل، ومن أحيا سنتي حلت له فاتكم في الحديث لا لعجب واتحد وكان درهمان فقر وإلا حرم ونجيب جعله في اليسرى، والمسألة محل خلاف. قالوا بأن آخر الأمرين أنه صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسرى، ولعل وجهه أن لبسه في اليسرى أبعد لقصد التزين وللتيمن في تناوله، وكما يندب لبسه في اليسرى يندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب. إذن هذا هو الختم السني، 6 غرام ديال الفضة ومنها الفص، ثم فيها الفص فصه يتحسن منه، أما لا تدي واحد فص هذاك الشيء ولا الشيء يكون فوق، هذاك خطر يكون منه يقدر يكون من غيره، أنا بعض كيديروه من شي حاجة أخرى تلمع وكتكون فوق، هذاك شي يقولوا لها أصحاب النقرة أخي واش يصير يكون الماس، المهم هذاك اللي كيكون فوق ما كيكون شي حاجة حمراء ولا صفراء ولا خضراء، بعض المرات كيسقوا تحيدوا ليه يقولوا لي شي حقها ولا شي حقها أقل خطر. هذاك دابا هو الفص، ويندب أن يجعله لليسار، يدخل إلى الكف يمسوش اليسار الطبقة الملكية ويرده إلى داخل كفه لأنه يتزين منه. ما هذا دابا الأخوات اللي كيلبسوا أخوات ديال التزيون ديال الكذوب، وبعضهم تكذب فيه ما يسمى بجلب الحظ والقبول، تكذب مثلا يا ودود ولا كذا، ويقول بأن هذا مجرب لجلب القبول وللاغتناء وللتيسير، تكتب فيه كل ما تكتبوا لهم ذلك الشيء، تكتب فيها اسم دياله وتكتب فيه هذاك يا ودود ولا يا كريم ولا يا محبوب، يعني أريد أن يحب الناس وأن يود الناس وأن القبول في تجارته أو في عمله وفي ذلك ويستعملون هذا الخاتم. وهذا مرده إلى ما حكي عن خاتم سليمان أن فيه الحكمة، الناس ما زالوا يبحثون عن حكمة سليمان في هذه الأشياء، حقيقة هذا كله مخالف للشريعة. لذلك كان فيه خاتم تثق تحت منه، كان خاتم سليمان يكتبه تحت منه ما يسمى بخاتم سليمان، الرموز التي في خاتم سليمان وتكتب اسمه يده الفوق وتكتب منه اسم الله الحسنى، اسم من أسماء الحسنى يواجه كذا، ويريد بذلك كما قال أن يؤثر في الكون بخاتمه هذا كما يفعل سليمان مسكين. آتينا هو اللي فيها اسمته، آتينا سليمان، آتينا وشكون شكون اللي آتينا لمن سليمان مش انت تقولي عيط عليك قص بس دائما إصبعك التضعف التضعف خنسر خنسر. لا يجوز للذكر ما ختم بعضه ذهب ولو قل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن هذين حرامون أشار إلى الجنس، والجنس يصدق بأقل ما يطلق عليه، وفي النهي لا يتم النهي حتى يكون جميع المنهي عنه متروكا، فإن فعل منه ما يصدق عليه ذلك اللفظ ولو كان أقل شيء فإنه داخل في النهي. فإذا قلت لا تستعمل الذهب فمعناه جنس الذهب كيفما كان هذا الذهب، ولو أنه كان أقل ما يمكن أن يتصور في خاتم من فضة فهذا حرام، لأنك ما أتيت بالنهي على تمامه، لأن من شرط النهي أن يترك كل ما يشمله وأن يفعل ضده بتمامه. فإذا لم تفعل الضد بالتمام لم تأتي بالنهي على وجهه، ولذلك قالوا بأن خاتم الفضة إذا خالطه شيء من الذهب فإن هذا حرام لأنه ما فيش تمام منه. وبعضهم يقول بأنه إذا قل لا يحرم بل يكره، وعلي تحالف الظاهر أن جنس النهي إشمله، ثم أنت بميزان النظر ستنظر ما قيمة هذا الأمر هنا، ما قيمة وجوده، هل هي الكراهة أو التحريم، والحرام يستمر لأنه قال حرام والحرام يدخل هذا الجزء مهما قل. هذا هو ظاهر اللفظ، وعليه سيأخذه من أخذ بمقتضى الجنس. ولو تميز الذهب ولم يخلط بالفضة بخلاف المساوي، والظاهر أن المطلي بالذهب لهم لأنه سبع في الماء. وحارم ثم قال وحارم استعمال إناء نقد من ذهب أو فضة، وحارم اقتناؤه. هذا كيهضر على الأدب يكون هذا كيهضر على الإناء، هنا حرم استعمال نقد كالإنايات، هذا في حقيقة الشيء. وحارم اقتناؤه ادخاره ولو لعاقبة ذهب، لأنه درعة للاستعمال وكذا التجمل بها المعتمد، إن هذا يكون هذا مقصي النقد تضغل إنا. نعم. وإن كان ثابتا لامرأة وفي جواز استعمال وقتنا الإنا منها من المغشى، إذن قلنا بأن الإنا لا يجوز استعماله. قد يقول البعض بأن الإنا إذا اتخذ للعاقبة أو اتخذ للتجارة يعني وضعت فيه المال، قال لا لأنه مظنة استعمال، وهذه قضية يدخلها المالكية تحت دائرة المآل الذي يقتضي سد الذرائع، يعني أن هذا ليس مستعملا ولكنه مظنة للاستعمال وقد يستعمل، وسد باب ما يؤدي إلى الحرام واجب كما هو مقرر في أصوله. الأمر الآخر الذي ننتقل بعد هذا هو المغشى. المغشى ظاهره بنحاس أو رصاص ونحوه نظرا لباطنه وهو الراجح، وجوازه نظرا لظاهره قولان. المغشى الذي غطي ظاهره بنحاس أو رصاص، ما هو المعمول به؟ وش المعتبر باطنه ولا المعتبر ظاهره؟ هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أن المعتبر باطنه لأنه يحصل له الاستعمال وإن كان مغشا. المغشى وأنهم يضعون خاتما من ذهب ثم يغطونه بالنحاس أو يغطونه بالرصاص، فإذا نظرت إليه تقول هذا خاتم من رصاص، هذا خاتم من نحاس، ولكنه في باطنه الذهب. بأي شيء يحكم على هذا؟ هل نحكم عليه بأنه نحاس لأنه هو الظاهر، أو نعتبر ما بداخله وهو الذهب فنقول هذا خاتم من ذهبين، هنا القضية مدارها على ما هو المعتبر للشارع. وش المعتبر للشارع؟ هو الظاهر الذي يغطي هذا الشيء، ولا المعتبر هو ما بباطنه؟ هذه المسألة إنما تفهم بالنظائر والقرائن. إذا عجزت عن الحكم في وصفين متعارضين فلتنظر في القرائن التي حكمها فيها الشارع من هذا الصنف. من هذا الصنف هل نظر إلى الظاهر أو نظر إلى الباطن؟ هنا ستنظر في الطهارة، وستنظر في معاملات، وستنظر في أمور كثيرة. فإذا وجدت أنه يعتبر الباطن فتعتبره، وإذا وجدت أنه يعتبر الظاهر فتعتبره. والذي يظهر في هذه المسألة أنها محل وعيد، والوعيد الأصل فيه التشدد. ولذلك اعتبر كثير منهم أن الشارع وإن كان يراعي الظاهر فإن قرينة التشدد والوعيد في هذا يلزمنا بقاعدة الاحتياط، وهو أن نقول بأن هذا الخاتم المغشى خاتم من ذهب. وتقرير هذا الكلام واضح، أنه لو كان هذا الشيء مغطى الشارع سيحكم بظاهره. أنت مثلا في جسدك كثير من الأشياء، ومحكوم عليك بأنك طاهر في الظاهر، ولكنك في الباطن نجس، إذ فيك الدم وفيك كثير من الأشياء. هذا العبرة بالظاهر وليس بالباطن، وهذا تجده في كثير من الأشياء. أن الشارع يعتبر ماذا؟ الظاهر، ولا يعتبر الباطن. فالظاهر هو الذي يعطى الحكم. ولكن هذه في المسائل التي اعتبرها الشارع نحن لا نناقشها، وفي المسائل التي نجتهد فيها أو نبني فيها الحكم نستعين بالقواعد التي تمكننا من الترجيح وتبرئ الذمة أمام الله، لأن إبراء الذمة هو المقصود من وضع القواعد العلمية في الباب، لئلا تحرم ما أحله الله أو تحل ما حرمه الله. القواعد التي استعملوها هنا باش نعرف الشريعة أين هي لنحكم بمقتضاها. فهذا الباب القنا الوعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا حرام على أمتي، ثم ذكر الألف قائل ما يزرزر النار في بطنه، فعرفنا أن هذا الأمر فيه وعيد شديد. واضح؟ إذا لما ورد فيه الوعيد شنو هو التصرف ديال الفقيه في المحل الذي تشدد فيه الشارع؟ اش كيدير؟ يتشدد. المحل الذي تساهل فيه الإسلام اش كيدير؟ يتساهل. هذا هو هذا هو الأصل عنده. عندما أقرر جزئية أول شيء أفكر فيه هو موضوع ما ميزانه في الشرع، كيف ينظر إليه الشارع؟ نظر إليه الشارع بتشدد ورد فيه الوعيد أخص نحتط، ورد فيه التخفيف، ورد فيه التسهيل، بعد ينسهل. هذا أول مدرج من مدارج النظر هو هذا. أصحاب المرة قلنا بأن الأصل الفقهي ولا القاعدة الفقهية راه ما كتنزلش على الموضوع دائما، لأن كان بعض المواضيع التي لا تقبلها. علاش؟ لأن الشريع جعل لذلك الموضوع صورة يجب أن تعتبرها في بناء الأحكام. مثلا عندك مسألة ربوية ما يمكنش تستعمل فيها غير الاحتياط. لذلك المالكية تجدهم في باب الربا يتشددون، فيحكمون على الشيء بأنه ربا في الحال وفي المآل ولو متوقعا، لأن أمر الربا خطير. وتجدهم يخففون في مسألة الحدود. دوك القواعد التي تستعمل في الربا ما بقاش كتستعمل في الحدود. لماذا؟ لأن الحدود فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يدرأ الحدود عن المسلمين بالشبهات. ما يمكنش يدروا في الاحتياط، ما يمكنش يدروا في الاحتياط يقولوا هذا الأسبوع عصوا ربك الفتح، ما يمكنش. أنا نديروا الاحتياط حيدوا بسلاث، ما يمكنش. واحد مشكوك فيه بأنه هو الذي قذف، ولا بأنه هو الذي زنى، ولا بأنه هو الذي سرق، مشو تبقوا عليها الحكم بالاحتياط، ما يتمكنش. لأن الإسلام هنا دار درء الحدود عن المسلمين بالشبهات. وفي باب الربا ما يمكنكش مثلا تستعمل قاعدة الشك، تقول الشك لا يعتمد. بالعكس، تقول في باب الربا الشك في التماثل كتحققه التفاضل، معروف القاعدة. إذا أنت ما يمكنكش أنك تصرف بالقواعد وتنزل الضوابط الفقهية في أي موضع دون مراعاة ميزانه في الشرع، الوضع ديالو في الميزان الشرعي. تعرف أولا كيفاش نظر إلى إيش، واش تشدد، تستعمل قواعد تشدد، خف كتخفف. هذا كتسد مع بعض القواعد كتزري بعض الأبواب، بعض الأبواب ما كيقبلهاش فيها، ما كيقبلهاش. يقول لك القواعد المشريعه في هذا الباب، لان الشريع ضغط مزير ملي كيكون الوعيد وكيكون التهديد تكون جهنم شد فران مزيان، هذه ماشي كراهه وهذه ماشي بطلان ولا شي حاجه، شي حاجه بسيطه تستدركها، لا كاين جهنم يجرجر جرجر في بطنه نار جهنم. شو احتاط شو يدير الاحتياطات ويكف هذا في هذا الختم هذا ملي ورد هذا الوعيد كن على يقين بان هذاك تهديد راه يكون مستحضر في التقعيد ضروري، هذاك التهديد انه يستحضره هنا ضروري يحضرو. اقول لك هنا غادي نديروا الاحتياط لان المقام مقام مخيف، شي حاجه اللي يمكن الانسان يدير فيها تساهل. شتي دابا في القضيه ديال الريح، القضيه ديال الطعم، القضيه ديال سميتو، راه فرقوا بيناتهم، ماشي هما اللي فرقوا بيناتهم، هما تيخفوا اذا خف في الشارع، ويتشددون اذا تشدد الشارع، ويسيرون على وفق الماهيه ولا يخرجون عن ذلك. اذا دابا غادي ندوا في هذا الختم، لا شك انهم سيذهبون الى ترجيح الباطن، وفي بلاصه اخرى سيرجحون الظاهر، بلاصه اخرى ستجدون يرجحون الظاهر، وكل ذلك تحت ملاحظة ومراقبة ميزان الشرع. يشوفوا الميزان هي المسألة، ولا بد من اعتبار هذا، ماشي انت تلقاهم هنا دابا قدموا الباطن وثم قدموا الظاهر الفقهاء كيلعبوا، او ما تيديروا واحد القاعدة هنا ما كيديروا واحد القاعدة هنا، وهذا العب. وشوف دابا الميزان ديال هذاك الموضوع في الساد، شوف اشنو قال فيه، متى فادنوا بحظ من الله، شكون هذا اللي غادي يقضي حظ من الله؟ وعليك يخلوا لك 100 متر قبل ما يدخلوا في الحمى، بعد من ثم قنبله باب الشغل التهجير حيد من ديك المنطقه راه في الوعيد بلاصه اخرى تساهل، لانهم شافوا الشارع ما كان مشكل، ولكن ردوا البال صح. يعني هذا هو المعيار، هذا هو الواجب، ولذلك اللي كينزل القاعده على 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 الجزئيات ولا الدليل على الجزئيات دون مراعاه هذا الباب يكون مخطئا، يعني مخطئا جدا، هذا كيتحكم في الفقه، هذا الشيء كيتحكم في النظر. إذا هذا الأمر هذا لابد أنهم سيرجحون فيه الباطن، وهذا هو الذي يظهر أنهم رجحوه، رجحوا فيه الباطن، لأن المقام مقام فيه الوعيد ومقام فيه التحريم، ولا بد أن يصار إلى هذا الحكم وما يقتضيه في استعمال القواعد. راه هذاك الكلام ديال الشريعة هو اللي كيتحكم في كل شيء، هذاك الوضع الشرعي هو اللي كيتحكم في كل شيء، كيتحكم حتى في سميتو، راه بعض المواطن كاع ما كيدخلوش لها نهائيا، من بعيد كيبعدوا عليها، بعض الأماكن يتصرفون فيها بنوع من التصرف الذي كأنهم لا يخافون فيه، وضعوا فيه القواعد بناء على هذا الأمر. فقالوا الخطأ في العفو خطأ 1000 مرة في العفو أفضل من الخطأ مرة في خلافه، تختار في العفو خير من أن تختار في العقاب. علاش؟ لأن الخطأ في العفو كدير به بديك القاعدة الأصلية في المقام، بخلاف إذا أخطأت مثلا في العقاب يكون عليك حساب لكان ما استعملت ما أمرت به. وعلى هذا الأساس تقرر كل جزئية حضرت تقرر كل جزئية حضرت أمامك، استحضر هذا فإنه مدخل من مداخل فهم منهج الفقهاء في النظر، من منهج الفقهاء تفهم هذا يعتبرون. لا توجد قواعد عامة منهجية وتوجد قواعد فقهية، قواعد منهجية العامة ما كيذكرهاش بزاف، ولكنهم يستعملونها، والقواعد الفقهية كيذكرها لأن يكتبونها ويذكرونها لأنها يستعملها جميعا. ما في شك أنهم غيغلبوا الظاهر، ما في شك غيغلبوا الظاهر، لا 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 ما غيغلبوا الظاهر، الظاهر هذا ما في شك أنهم غيتفقوا عليه، الباطن هو اللي قال مستور لا يرى وما وجد تزين به، ليس فيه تزين، كل واحد يحتج يقول لك وقد أخفي ذاته وعدم ظهوره كذا، ولكن كان واحد وصف ما هو الاستعمال، كان واحد وصف ما هو الاستعمال، يعني كتستعمله فإذا وضعته في الإلف هذا استعمال وتحركه هذا استعمال، إذا كاين واحد اللفظ ديال الاستعمال تما أول ما كان أصلا فيها ما قبلش على جيزة، ولا ما جيزة تكون مش جيزة، هذا خاصة دابا خاصة ما تكونش جيزة، لأن حنا قلنا في الأول قلنا لأنه ورد الحرام وننتظر من الشارع المستثنيات، معليش هما ما يقيسوا عليها آلات الحرب والطوف والسيف والمركاب والسير، ما يقدروش لان المحكم ديال التحريم راه ما كاينش فيها القياس، قليل فاش كتلقى شي حركه فكري كتكون ديال التحريم، فين تيكون القياس؟ في المعاملات، في المعاملات مع معرفه الحق بالمحرمات عندهم، ولكن يستوثنوا لك في المحرمات صعيب، صعيب تلقى شي مستثنيات من المحرمات، الا ما كانش حاجه واضحه بزاف عاد كيستثنوا من المحرمات، ما يقدروش يستثنوا من المحرمات. هذا الشيء كاين تضرب فيه كلام الشارع، فعله أو قوله أو تقريره. إذا ما كانش تبقى المحرمات منقولة فقط، محدود تصرفاتهم محدودة مضبوطة بحدود لا يمكن أن تخطرها، وكلها لتصلة. دابا هذا النظر ديال الفقه راه بحالو بحال العبادة، راه بحالو بحال العبادة، يتصرفون فيك كما يتصرفون في العبادة، بالنسبة لهم هما عبادة، ويجب عليهم أن يأتوا به على الوجه المشروع الطريقة المشروعة، ما يمكنش يتجوز هذا الصف. ومن هنا كينفصل الفقيه فقهاء العلماء المتقدمون، المتقدمون من العلماء كينفصلوا باطنا عن غيرهم، لأن كيدير اللي كيقرا ماشي كيقرا ماشي كينظر في الفقه ولا كيحكم في الفقه تعبدا، كيبنيها من أجل فقط أن يبنيها لأمور أخرى، هنا كينفصل هذه القاعدة هذه كينفصل. وربما إذا كان شي واحد شرى هذاك الكتاب الإحكام في المراقبة بين الأحكام تخربش فيه شي حاجة في هذه المسألة في المقدمات، تخربش فيه شي حاجة في ديك المقدمة شي تخرب خلاص شي ماشي شي حاجة، ولكن في حقيقة الأمر أثير الموضوع. يعني بعض المرات ما كتكونش قد باش تعطي الموضوع ما يستحقه ولكن تثيره، لأن يعني ماشي من شرط الموضوع أنك تعطيه ما يستحقه، وكما كيقول هذا أن يكون طرحك كاملا كما كيقول هذا العصري طرح تم طرح صحيح، لا ماشي شرط. بعض المرات يثار الموضوع لمن بعد يناقشه فيما بعد ويدرسه فيما بعد ويناقشه. ورسالة أخرى في هذه المسألة هذه فلك الصناعة الفقهية في الجزء الثاني من الرسائل، في هذه المسألة ديال الصناعة الفقهية فيه معلومات لمعرفة طريقة منهجية في تفكير ديال الفقهاء. ما في هذه الرسالة أنا ذكرت العقل الفقهي، ها هذيك الخصائص ديال العقل الفقهي، عنده خصائص، عنده خصائص نفسية وعنده خصائص عقلية، لأن العقل الفقهي بزاف ديال الناس تيشوفوه بأنه راه عقل غير تعبدي، والصحيح أن عقل يتعبد، عقل يتعبد الله تعالى بما وعده من النظر والمراجعة والوقوف عند الحدود، تيدير المأمور وتيترك المنهي عنه، صافي، هنا راه كاين المنهي عنه وكاين المأمور، كيوقف عند الحد المنهي عنه وكيدير المأمور به، الناس يتعبدون الله بجوارحهم في الليل والصيام بالنهار ويتعبدون الله تعالى بعقولهم يستعملونها في الحدود، ما كيتخطاوش الحدود. هذا هو اللي خاص الانسان يعتقده، خاصو يمشي عليه تيموت باش ما يكون غلطان، واذا قال لا راه الواقع قدامه كما قال سيبويه لكشي والعرب بالباب، يعني فايده هو هي فايده هو اياها، كان يسال الاعراب فين الاعراب بالباب، الاعراب بالباب حيث عليهم يقول هنا شنو كاين، دخلوا الاعراب اتفقوا مع الكسائي قالوا له صدق الكسائي، قال لهم سيبويه غير قولوها غير قولوها، لان العرب لا يلحن قول لهم غير قولوها ما بغاوش يقولوها، لأن إذا قالوها غيقولها كما قالها كما قالها سيبويه وبقى في الحال مسكين، هذا الشيء تيقولوا ودابا كون فعل هذا القلب هذا كيف هذا الزمان محال واش غيكون مسكين بس مدوش قصر يكون نعرف قصر. دابا راه عقد الأندلسي راه قمة قمة ما يذيب القلوب، دابا كنشوف دابا الملك صعد للسماء والكذوب والبهتان، وكنسمع كل نهار كنسمع البهتان كتسمع الكذوب بجلابة ديالها بالسلام ديالها هو الكذوب كل نهار. ودابا إذا كان سيبويه إذا كان هذا القبعة ديال سيبويه تطلع كل نهار الحمار نتاع السعيدة شوفي أنت تما راه. خلاصة القول أنه لا بد من استحضار واقع الموضوع قبل تنزيل القواعد وقبل التفكير فيه. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من استبرأ لدينه وعرضه فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذا ما كيدوش فيه الفقهاء في الاعمال، راه كيدوا به في النظر، كيدوا به في التنزيل، كيدوا به في بناء الاحكام. راه الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم حجه للافراد، حجه في المعتقدات، حجه في التفقه، حجه في استنباط الاحكام. راه نفس الحديث اللي كيتستعمل للانسان ما ياكل وما يشرب، كذلك نفس الحديث الذي يستعمل الفقيه ما يتقربش في فهم النص الشرعي من دائرة المحرم ودائرة المكروه والسجاح والتواف اللي واحد المسافة بينه وبين ذلك. وليس كيتوقفه هذا الشيء كيتوقفه دابا هو كيتوقف مثلا ياتيه انسان فيسال عن المسألة فيقول لا ادري، اش هو كيقول لا ادري ما يقدرش يبقى بحالنا دابا راه يصوت علاش احنا كلشي كنعرفو، ما كلشي كنعرفو كلشي احنا موجود عندنا حتى ما عرفتي انت غير جلس شي مجلس وقول قدام الناس اش دار لكم الفتاوى من واحدين اسمع صباغ عندك أشهب ما عندك كل شيء وعلى اختلاف المذاهب والقواعد غير تلاحظ سؤال وتسمع تسمع على جنب في المجلس شي يقول لك ما فيها والو شي يقول لك شكون اللي قال لك انت ما فيها والو فيها قال لك ما فيها وهذاك السيد هو ها هو كتشوف دابا عامل كيهضر لك في المآلات وإلا قلنا هذا الشيء اش غادي اش غادي يوقع من بعد 21 عام ولا 30 غادي تسمع واحد التنزيل ديال القواعد بلا ضوابط بلا فران بلا حتى حاجه غير غاديين وصافي وراه انت باش تضبط العقل العامي دابا بهذه القواعد راه كتلقى من الاستخفاف راه يستخفوا بك راه ملي كتوضع دابا العقل المائع ملي كتوضع القواعد ديالك قام كاستخفافا تقول ليه لا راه خاصها ديالي وهيك عرفت هذيك عرفتها جو عند واحد المرة شي عوام معاهم واحد المرة واحد الطالب سبق من واحد تقول ديال السكر وانا ديك الساعه يلاه خرج من درسو في ديك الحده يلاه ما تغلب هذوك الشباب فيهم واحد حده وواحد الحماس وواحد تصعب صعب تتعامل معها سميتو المهم جا حتى السكر في طيب الخير لاباس جلسوا ديك المرة برا العجوز كاينه برا هي صاحبة الحق الشباب المهم هذاك هذا ملي انا اخو هذا الميت انا اخوه خصني نموتو عند أولاد قال لي عند أولاد فقدي هذا قي أنا ما كينش اسمعوه فقدي رفس في السورة ما أسند أنا فقدي ولا أسند أولاد أحيا قال لي عند ثم العصبة قال لي أنا ما عند أولاد أنتم ما نقول قالوا لي بأنا تدي هاد شو اللي قلت له هاي بأنا تدي تسبب له ورث لي مشاك ما أحتد ولكن أولاده أقربوا إليه وشو تقول في قاعدة ديال الشرح قال لي تسموم تتسبب الإرث قال له إيه أنا ما كنت مركز عليك ولكن كان الأولاد ديالهم الورثة أنت العاصب أنت العاصب هذاك مشات هذاك الدراري قال لي إذا الشرع متعدد واحد اللي كاين وهذا اللي كاين طلعتي للسماء هذا اللي كاين هبطت الأرض هذا اللي كاين وكيبان بأنك شي ضرب خاصك هذا السكر ديالك وما خصنيش نعمل هذيك المعركة سبب شي مشاكل كاز هاد الوقت جيتي زعما تقول لي عيطت هذيك العجوز قلت لها شوف ولادك فقادير قلت لها كل الارض ديالهم وكل ما تركه ابوه لهم وإذا قال لكم هذا شي حاجه سيروا عند القي طلعت انا كاع معهم هو دابا انا قلت ليه داك الشيء سميتو بقى كيقول لي اذا الشرع متعدد الشرع متعدد وما عرفت انا شكون كيضحك فيه وقال لي هذا الوالد ما ورث والو وما ورث والو ولكن هو بغى يوث بالزز بغى يفرض عليا ذاك الوالد ونسان بان فيه ومع ذلك من اللي رجعوا حيد لها تبي حيد لها واحد البلاصه حيد لها واحد الدار حيد الناس قلت ابوك ما نجيش هذا الشيء في السماء راه الناس ما يقبلوا غير ملي كيعمل لنا جنة فلي اولى رجل ذكر وفي البخاري وفي مسلم عندهم من يفلتوا ليه صافي ولاو كيشوفوا فيه بحال مشاش ما عرفت هما يديروا كل قوي يحيدوا الناس ما كرهوش فبزز بغا يوضح عقلت واحد المرة كانوا في عوام ما بغيت تشوف دابا العقل العامي كيفاش كيفكر في الموضوع جو عنده هذا الفقيه ولا هذا السيد كيتخصصوا على الماء ديال العين قال له الفقيه الماء كيكون البلاصه اللي حدا العين هي الاولى قال ليها قال لي واش الله يعز الشرع الله يعز الشرع قال له هذا الفقيه بازال ما كمل قال له الا الا كانوا القدام الناس القدام داروا له شي قسمه قديمه وكيسيبوا به هذيك القسمه القديمه راه هي اللي كاينه وهو غضبان اسف عز الصفات ديالو مش فحال لا عز الشرع الى جاز نسيتي الى ما جاش ما جيتي لا عزته وهذا دابا هنا كتعرف بان الناس عندهم عارض معاه دابا الناس كيلعبوا خلاصة القول ان الموضوع اذا كان للشرع فيه حكم فيه وعيد وشدة فلا بد من اعتبار ذلك في بناء الحكم وهناك تلقى الشيء كما قلت لك في باب الحدود في باب العقود في باب المندوب في باب الواجب في باب المكروه في باب خلاف الأولى في باب المحرم ستجد أن موجب هذا الشيء هو نظرة الشارع إلى ذلك الأمر كيف نظر إليه الشارع وأين وضعه لا صفش وضع الشارع هو الذي يعتمد نعم يكون واحد ختم واحد ما تمشي جوج ولا ثلاثة متحدان أو مصحفان ورابطين مطلقا أنفا ثم المموه كذلك المموه هو المطلي ظاهره بداب وفضة ظاهره وأن ابن عكسي نقول لا ولم يستوي ينصر بعض الثاني الأخير. وفي حلمة استعمال وقتنا الإناء الفخارة والخشب المضبب المسعب بسبب خروف المتزم وهذه الحلقة وإن إرجوها لقوله. هذه كلها وردت فيها آثار تدل على الجواز منه المضبب. المضبب هو المشعب وكسره بخيوط ذهب وفضة. وللنبي صلى الله عليه وسلم إناء من هذا الصنف وقد نقل. وهذا لا يحتاج إلى التفصيل لأنه ورد أن عنده قصعة كسرت ثم شعبت بخيوط من فضة. هذا يكفي أن يكون حجة في هذا. وذي الحلقة تجعل فيه ومثله اللوح والمرأة وهو الراجح فيه وجوازه قولاً والقول بأن المقابل معه فيما ارتدعته لا يعول عليه. ثم قال وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ذهبا أو فضة أو محلا ولو نعلا لا كسرير. إذن فالمرأة يجوز لها أن تستعمل الذهب والفضة ذهبا ومحلا بهما حريرا وتستعمل في الرئز والفرش والمساند والنعل والقبقاب لأن هذا كله داخل في اللباس وما تتحلى به المرأة. هل يجوز لها تتخذ منه سرير؟ لا. لماذا؟ لأن السرير هذا لا يدخل في اللباس ولا يدخل فيما أجيز. ومقهل والمسل والمئة والمية من أحد النقدين أو محل بهما ما يختص بالمرأة في لباس وغيره فإنها يجوز له أن تستعمله من الذهب الفضة. إذن خلاصة المقال فيما تقدم أن جميع ما ذكر مرده إما إلى الأصل الذي ورد في هذا الباب وهو تحريم النبي سم الذهب والفضة على الذكور وما استثني من ذلك فإنه مستثنى بالنقل والعمل كما ذكرنا في السيف وفي المصحف وفي الأنف وفي ربط السن إلى آخر ما ذكر فهذا كله قرر فيه الحكم بماذا؟ بالنقل والعمل. واضح؟ قضية المضبب والمموه والمغشى هذه مسألة كما ذكرت لك تستعمل فيها في الظاهر ويمكن لك أن تستعين بهذه القصعة النبوية التي رآها وقد تشعبت تستعين بها في هذا الموضوع لتجعلها أصلا تعتمد عليها في تقرير حكم من هذه أحكام هذه القرى. ثم قال وحرمة الحرير مثل القزي وكره وجوزوه في الخزي. الحرير كذلك ورد فيه نفس الحديث الذي ورد في الذهب والذي ورد في الحرير وهو محرم ولا يجوز للرجال لبس الحرير مثل القز كذلك وهو نوع من الحرير. ثم قال وكره ومنهم الحكم بالكراهة فيه وجوزوا في الخزي وجوزوا حكم في الخزي قال هو ما سده حرير ولحمته صوف. وكلمة الخزي تطلق على سائر اللباس هذا هو الأصل فيها ولكن هنا قد يكون أراد لهذا اللفظ معنى فقهيا وهو ما سداه أو سداه حرير ولحمته صوف يعني الخيوط التي مرت هكذا في النسج من حرير وما يكون بينها يكون من صوف. هل هذا جائز أو غير جائز؟ هذا اجتمع فيه ما تقدم ذكره مما وجهه الحرمة وهو الحرير وما وجهه الحلال وهو الصوف فاختلط الأمران فيرجح أحدهما. هل يرجح هنا بالأغلبية؟ هل يصلح أن نرجح بقاعدة الأغلبية ونلغي كما هو شأن الشريعة النادر؟ هذه مسألة تحتاج إلى النظر والبحث. فما ذكرت لك سالفا فإن أمر التحريم يكون فيه تشديد ولو كان هذا الأمر فيه بالمعاملات لكان التغريب فيه الأكثر ويحكم به. هذا هو الخز كما ذكرنا يطلق على التر مطلقا. قال الناظم البز يطلق على اللباس من أي نوع ومن أي جنس من صوفي نوم من كتن نوم من خزي خزه وهذا الذي ذكره في اللغة وما سده كما ذكرنا حرير ولحمته صوف. اللحمة هذه تكون في الوسط يديرها وذلك الخيوط كي يكون شد هذا الخيوط تسمى اللحمة.
وللنساء بحث الحرير والنقد لا كالقفل والسرير.
وجاز للنساء بحث الحرير لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام على ذكور أمته وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الذكور هنا يخرج ماذا؟ النساء. ثم قال والنقد كذلك لهن لا كالقفل والسرير لأن هذا غير داخل فيما يستعمل فيه ذلك في زمن النبوة فلا يجوز أن يتخطى ما في هذا الأمر ما يلبسان أو ما تلبسه النساء أو ما تتزين به. هذا هو وجه هذه المسألة ومردها كما ترون إلى النقل وعليه العمدة في هذا الباب. أظن أن هذا واضح.
نلخص ما تقدم بأن الإناء لا يجوز استعماله مطلقا. الإناء من الذهب أو من الفضة لا يجوز استعماله مطلقا سواء كان مملوكا للرجال أو للنساء، فهو غير جائز الاستعمال للحديث المشهور الذي ورد فيه أن الشارب من الإناء من هذا الصنف من الأواني إنما يزجر في بطنه النار، وما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا بالاتفاق لا يجوز استعماله للرجال والنساء وغيرهم. وإذا كان لا يجوز استعماله لا يجوز استغلاله في بيع وما شابه ذلك، ولا يجوز أن يتخذ للاقتناء. في أول الكلام خلطنا الهضرة، تحدثنا عن الملبوس للنساء وقلنا بأنه يجوز فيه الاختلال، وفي مقام الذي يجب فيه أن نحرر الموضوع أولا حدثنا عن المسألة الثانية قبل الأولى، فوقع شيء من عدم البيان. إذن نبدأ بتحرير المواضع أولا. إذا تحدثنا عن الإناء فالإناء لا يجوز استعماله للرجال، لا للرجال ولا للنساء، هذا أمر محسوب. وإذا كانت الأواني الذهبية والفضية لا يجوز استعمالها فإنه لا يجوز أن تتخذ للتجارة للاختلال، أن يتخذها الشخص ليبيع فيها ويشتري، لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وما إذا كان لا يجوز بيعه ولا شراؤه فإنه لا يجوز اقتناؤه ولو للعاقبة، لأنه ماضي النسو الاستعمال. قد يقول لك بعضهم أنا لن أستعمله ولا أطلب فيه غلة أي ربحا، وإنما أتخذه لأدخر فيه مالي. قال هذا من ناحية الأصل جائز، ولكن عرض فيه مضنة الاستعمال، وهذا الوصف العارض هنا يعتبره المالكية لأنه من الأمور المآلية المتوقعة، وبذلك تدخل هذه المسألة تحت قاعدة سد الذرائع، فيمنع اقتناء الإناء للعاقبة أو ليدخل فيه المال إلى وقت الحاجة. إذن هذا حكم الإناء بإيجاز واختصار، وما اعتمد عليه في هذه الأحكام كلها هو الحديث المتقدم ذكره. ننتقل الآن إلى أمر آخر وهو حلية الرجل. حلية الرجل كما ذكرنا بالنقدين هذا محرم بالذهب والفضة، إلا خاتم الفضة فإنه يجوز للرجال بأن يكون أولا بمقدار درهمين، وقلنا بأنها إذا فهمنا الموضوع الطريقة اللي قلنا في 6 غرام، حين نقوله 5 غرام مسألة غرام فما أسفل سياطا. إذن فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون واحدا. الشرط الثالث أن يكون في اليد اليسرى، هذا مذهب المالك. وقالوا بأن هذا العمل وهو وضعه في اليسرى هو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدار في هذا الأمر على التحقيق. فإن ثبت بأنه هذا آخر ما فعله فالحكم عليه، وإن ثبت خلاف ذلك فإنه يرجع إليه إلا تكون متبعا لمذهبين على الوجه الصحيح، إذا كنت تتبع فروعه وتخالف أصوله. الذي يتبع فروع المذهب ويخالف أصوله هذا إنسان يخالف حقيقة ذلك المذهب، ويخالف جوهر ذلك المذهب وحقيقة ذلك المذهب، ويتبع أمورا قد لا تكون صحيحة فيه. السنة النبوية إذا ثبتت في أمر ولم يعارضها ما هو أقوى منها، وثبتت صحتها وصح فهمها بالقواعد العلمية التي عليها مدار السنة مدار نظر السنة والجماعة، فهذا هو أصل، فهذا الأصل لا يختلف عليه مسلمان بل هعالمان. إذا خلاصة القول أن خاتم الفضة يجوز للرجال على الوجه المتقدم، فما قصد بلبسه إحياء السنة أجر، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان الإنسان مثلا دار هذا الخاتم كيلبسه قدام الناس باش يحيي السنة فهذا مستحسن، وإن لبسه للزينة فلننظر في هذه الزينة، هل يريد الزينة الإسلامية التي فيها تميز المسلمين وخصوصية المسلمين، فهذا جائز أيضا
وقد يكون فيه الأثر، وإن لبسه لأن لبس لابسه فقط هكذا فله حكم ذلك أيضا، وفله حكم هذا الفعل أيضا وهو الزواج. وإن لبسه لتبجح والغرور وإظهار وإظهار أنه إنسان غني وما شبه ذلك فهذا أمر محرم، وقد والحلال قد يلابسه القصد السيء فيسيره حراما. إذن فهذا هو ما يتعلق بالخاتم. أما ما يجوز في استعمال الذهب والفضة فقلنا بأنه المصحف والسيف وربط السن مطلقا بالذهب والفضة أو أنفا كذلك، وهذا كله رددناه إلى أنه مأخوذ من النقل، أن هذه المستثنيات أصلها الشرعي راجع إلى النقل، ولم يستعمل في ذلك لا قياسا ولا استصحابا ولا شيئا من هذا. وإذا وجد النقل فهو الأصل في الشريعة، وإنما نبحث عن أثر النقل وعن جهات النقل وعن لوازم النقل وعن لوازم معناه وعن لوازم مدلولاته. إذا فقدنا هذا النقل تنشوف النقل عن في الموضوع وتنقلب على الجهات التي نأخذ منها الحكم به، كما سيأتي ذلك حينما ندرس القواعد المنهجية المؤسسة لمذهب السادة المالكية. خلاصة القول أن هذه ذكرنا أنها استثنيات وذكرنا أنها ترجع إلى نصوص. قد يقول البعض بأن هذه النصوص لا نعلم صحتها من عدمه من عدمها، هذه المسألة ترجع إلى النقل. إذا صحت هذه النقول وثبت أن السلف تلقاها بالقبول وعمل بها علماء الأمة وخاصة الذين تعتبر أعمالهم متبعة للأمر والنهي الشرعي ففي هذه غنية. فإن ثبت عندك بأن هذه النقول أو هذه الأدلة غير صحيحة فيلزمك شرعا أن لا تعمل بها، يلزمك شرعا أن لا تعمل بها، لأنه من قال في دين الله تعالى بما علم أنه غير صحيح فهو مفتر وكذاب وسيحاسب عليك ولو كان صحيحا في واقع الأمر. خير صحيح في واقع الأمر، ولكن تعتقد بأنه كذب وأنه غير صحيح وتعتمد عليه في شرع الله فأنت مفتر وكذاب. وعلماء المسلمين من خصائصهم أنهم إذا شكوا في شيء لا يعملون به، وإذا رأوا بأن هذا النص الذي نقل إليه ناقص غير تم الدلالة فيه اضطراب فيه تخبط يعارضه ما وقع منه فإنهم لا يعملون به حفظا لشرع الله وعملا بالصحيح في هذا الدين. هذا ما فيه نقاش بين أحد من أهل العلم. أما حرمة الحرير فإنه مثل القز كذلك نفس الحكم أنهم حرام، والحرام هنا بالنص كما ورد في الحديث، ولا يمكن لأحد أن يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام دين الجمال وأن الإسلام دين العطاء وأن كلما رقي البشرية فإنه يعتبر حسنا، لا تزيد على الشرع فيما شرع، فإن الأمور بالميزان بالميزان، فإذا نقص شيء من هنا كان أرجح أن يكون هناك، وما أزيل من هنا فالراجح أن لا يكون حيث أزيل ويوضع هناك بميزان ميزان الميزان ميزان الرحمن في الشريعة كميزان الرحمن في الأجسام. هذا مما يخفى على كثير من البول والمجانين، عناية الرحمن قامت بالأجسام وعناية الرحمن قامت بالشريعة. تأمل هذا تجده إن كنت منصفا في بنية الشريعة وكيف تتوازن كل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار. إذا أخذنا الشريعة على وجهها الصحيح فلا يمكن أبدا إلا أن نجد جزاء أثر ذلك في تربية الإنسان وفي تنشئته وفي بناء عقله وفي بناء نفسه وفي بناء وجدانه على وجه الذي ترى عليه السلف الذين تربوا على تلك الطريقة. إذن إذا حرم الإسلام شيئا وتحققنا من أنه حرمه فهذا يقطع قول كل متكلم. حرموا الحرير مثل القذي وكرهوا وجوزوا في القذي، هذا تقدم حسو. وللنساء بحث الحرير والنقذ لك القفل والسرير. النساء يجوز لهن يتخذن الملبوس، قال خليل وجاز للمرأة الملبوس، كل ما يلبس كل ما يعد لباسا كل ما يعد تزينا يجوز للمرأة في الحرير والنقدين. المرأة أن تلبس الحرير على الوجه الذي تريده ولا نقاش في ذلك، ولها أن تلبس الذهب والفضة على الوجه الذي تريده ولا نقاش في ذلك، وأما الرجال فليكتفوا بما أحل لهم، فإن الله عز وجل ما فعل ذلك إلا لمصلحته. ولكن من المعروف عند الفقهاء أن الحرير فيه كلام كثير، وكونه حلالا فيه أظن 10 مذاهب على ما نقل في بعض الكتب، منهم من أجازه مطلقا، منهم من منعه مطلقا، منهم من أجازه في الحرب، منهم من أجازه لمن به الجرب، وهذا متفق عليه على ما أظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه لمن؟ لأحد الصحابة. شكون هو؟ عبد الرحمن بن عوف، لأنه كانت به قروح، وكان الجلد يؤثر في جسمه، فيه قروح، فيها بطور يجو منها الدم وكذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم الحرير، لأن الحرير رطب، إذا مس الجسد يؤثر فيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وناقش ابن حزم نقاشا شديدا في هذه المسألة، ورد على كل هذه الآراء التي قيلت بأنه يباح في الحرب، أنه يباح في الجهاد. خلاصة القول، قلنا وللنساء إباحة الحرير، والحرير في 10 مذاهب ذلك في بقفرس، وأظن أنها قد نقلها بعض شرح الحديث عند هذا الحديث، إن هذا حرام على ذكور أمتي، نقل فيه 10 مذاهب. أظن أن هذا مذكور في فتح المنعم في صحيح زاد المسلم لما يضع، أظن أيضا أنه قد ذكر في الأوثار فليراجع. على كل حال فلا شك أن في هذه المسألة مذاهب فقهية مختلفة فترجحنا. والنقد لك القفل والسرير، لأن القفل والسرير لا يدخل في الملبوس ولا يدخل فيما يباح للمرأة، أن هذا خارج عن هذا الذي تستعمله المرأة على وجه الخصوص، ما هو خاص بالمرأة هو الذي يجوز فيه الحرير والنقد، أما ما هو عام وقد يستعمله الرجل والمرأة فإن هذا لا يحق للمرأة أن تتخذه. بهذا باختصار ما يتعلق بهذه المسائل ذكرنا بها فقط التنبيه، وكل هذا كما ذكرنا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلينا إلى النقل والأخبار والآثار. فلنقتصر على العلة ديال التحريم. نشوف ابن حجر ذكر فيه نصا، قال ابن حجر في مزرعة تفسيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب في الفضة، أو قال في آنية الفضة. عند هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله زاد مسلم من طريق أخرى فإن من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، ومثله في حديث أبي هريرة رفعه من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة، رجوا النسائي بسند قوي. وسيأتي شرح الحديث البراء مسلم في الأدب. ثم قال وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة، ولا يتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من باب التزين، ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات. وبهذا قال الجمهور وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل. قال واختلف في علة المنع، فقيل إن ذلك يرجع إلى عينهما، أي أن علة فيهما علة قاصرة، علة قاصرة ما فيش تشي علة تتعدى، علة قاصرة بمعنى أن كونهما ذهبا وفضة هو علته علة التحريم. ويؤيده هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام هي لهم وإنها لهم، وقيل لكونهما الأثمان وقيم المتلفات، فلو أبيح استعمالها لجاز اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيجحف بهم، ومثله الغزالي بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس، فلو منعوا التصرف لأخل ذلك بالعدل، فكذا في اتخاذ الأواني من النقدين حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس. ويريد على هذا جواز الحلي للنساء من النقدين ويمكن الانفصال عنها، وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية، وبه صرح أبو علي السنجي وأبو محمد الجويني. قيل علة التحريم السرف والخيلاء أو قصر قلوب الفقراء، ويرد عليه استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وعليها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ. وقد نقل ابن الصباغي في الشامي الإجماع على الجواز، أي على الجواز على الجواز النفيسة، وتبعه الرافعي ومن بعده. لكن في زوائد العمراني عن صاحب الفروع نقل نقل وجين، وقيل العلة في المنع التشبه بالأعاجم، وفي ذلك نظر ثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. اختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها كما تقدم، والأشهر المنع وهو قول الجمهور، ورخصت فيه طائفة وهو مبني على العلة في منع الاستعمال، ويتفرع على ذلك غرامة أصل ما أفسد منها وزواج الاستئجار عليها. إذن فالعلة هنا كما سمعتم إما أن تكون في عينها، العلة الثانية الصرف، والخيالة الثالثة كسر 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 قلوب الفقراء، العلة الرابعة الثمانية الأولى الثمانية أليس ناخذ تشبه به بالأعاجم إلى غير ذلك. هذه هي علة التحريم، ونقتصر على هذا، ومن أراد المزيد فليرجع إلى ذلك.